إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر. وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا، وهي مسيرة يومين قاصدين، وكان مباحا له، فله قصر الرباعية خاصة، إلا أن يأتم بمقيم.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس من مجالس شرح العمدة في الفقه لموفق الدين أبي محمد في 2 من الشهر 6 من سنة 31 و400 من الهجرة النبوية الشريفة في جامع عثمان بالرياض. يقول رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر. وكنا ابتدانا بأول مسائل هذا الباب، وما ذكره المصنف هو مذهب جمهور العلماء، وسبق الإشارة إلى أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يذهب إلى أن المسافة التي تشترط للقصر في السفر وأحكام السفر هي 3 مراحل، ومالك وأحمد والشافعي يقولون إنها 4 برد، وهي المسافة التي ذكرها المصنف هنا. وسبق الإشارة إلى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء في هذه المسألة، وأن الشارع لم يحدد فيها قدرا. وسبق الإشارة أيضا إلى الجمع بين طريقتهم وبين طريقة متقدم الأئمة، ومحصل الفرق بين اختيار ابن تيمية ومن وافقه أو من سبقه كأبي محمد بن حزم والموفق في بعض اختياراته، وبين الطريقة التي سمى بها متقدم العلماء كالأئمة 4 هذه المسألة ورتبوها عليها. وأشار رحمه الله بقوله وكان مباحا إلى أنهم يشترطون أن يكون سفرا مباحا، ويخرج بذلك سفر المعصية. وفرق بين المعصية في السفر وبين سفر المعصية، فمحل الحكم المقصود هو سفر المعصية، فلا يترخص فيه في مذهب الإمام أحمد وغيره من الفقهاء. والقول الثاني في المسألة أن سفر المعصية كغيره وإن كان عاصيا بسفره، لكن الجمهور يقولون لا يترخص برخص السفر إذا كان السفر سفر معصية. هذا مذهب مالك وأحمد والشافعي خلافا للإمام أبي حنيفة. قال: فله قصر رباعية خاصة، أراد أن غيرها لا يكون كذلك، فإن صلاة الفجر وصلاة المغرب كما تعلم لا يدخلها قصر عما هي عليه. قال: إلا أن يأتم بمقيم. فإن المسافر إذا أتم بمقيم من أهل الإقامة وجب عليه أن يتم الصلاة، وهذا مذهب الأئمة 4 في الجملة، وعليه جماهير العلماء، أن المسافر إذا أتم بإمام من أهل الإقامة أي بإمام مقيم وجب على المسافر إتمام الصلاة ولا يجوز له القصر. وعلى هذا جماهير العلماء وهو مذهب الأئمة 4، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في الجملة. وإنما يقال في الجملة لأن مالك رحمه الله يقول إنه إن لم يدرك مع الإمام المقيم إلا ما هو دون ركعة لم يلزمه الإتمام. في مذهب الإمام مالك أنه لا يلزمه الإتمام إلا إن أدرك مع الإمام المقيم ركعة فأكثر، أما إن أدرك دون ركعة فعلى طريقة مالك لم يدرك الجماعة، على طريقة مالك لم يدرك الجماعة، لأن الجماعة في مذهب الإمام مالك تدرك بإدراك ركعة، الجماعة في مذهب الإمام مالك لا تدرك إلا بركعة. قالوا فإن لم يدرك ركعة صار ليس مدركا للإمام المقيم فلا يلزمه الاهتمام به في الإتمام، ويتم معه بقية الصلاة ثم يقضي قصرا إن شاء. وعلى مذهب جماهير العلماء وهو مذهب الأئمة الثلاثة مذهب أحمد وأبي حنيفة والشافعي يلزمه الإتمام ولو لم يدرك مع الإمام إلا التحريم قبل سلامه، ولو لم يدرك مع الإمام إلا التحريم قبل سلامه، يعني لو أنه كبر تكبيرة الإحرام والإمام في آخر صلاة في التشهد فبعد تحريمة المسافر مؤتما بالإمام المقيم سلم الإمام، قالوا وجب عليه أن يقضي أربعا، وجب عليه أن يقضي أربعا. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه إن لم يدرك إلا ركعتين فإنه يكتفي بهما، فإنه يسوغ له أن يكتفي بهما، ولكن القول الذي عليه جماهير العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة أنه إذا تم بمقيم وجب عليه الاقتداء به، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين وغيرهما إنما جعل الإمام ليتم به، ولما جاء في الصحيح في صحيح مسلم وغيره من رواية موسى بن سلمة عن ابن عباس أن رجلا سأل ابن عباس وقال ما بالنا إذا كنا مع الإمام صلينا أربعا، فإذا كنا صلينا فإذا كنا مع الإمام صلينا أربعا فإذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين، فقال ابن عباس رضي الله عنهما تلك السنة. وهذا عندهم له حكم، له حكم الرفع، هذا عندهم له حكم الرفع، وهو مأثور عن جماعة من الصحابة، ولكن أقوى حجة في الباب هو قول ابن عباس رضي الله عنهما تلك السنة، فكان هذا هديا معروفا وأضيف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
لم ينوي القصر،
قال أو لم ينوي القصر، أو لم ينوي القصر، يعني إذا كان المسافر لم ينوي القصر في افتتاح الصلاة فإنه إذا لم ينوي القصر ما جاز له أن يقصر، إذا لم ينوي القصر في سفره أو إذا لم ينوي القصر في صلاته، على أي التقديرين يراد هذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أنه يجب عليه أن ينوي القصر في سفره، ومنهم من يرى أن هذا الشرط ليس لازما بل يجوز له أن يدخل في الصلاة وقد أتم السابقة، كان ما لو أتم صلاة الظهر وهو مسافر ثم إذا حضرت العصر جاز له أن يقصرها ولو لم يقصر ما قبلها. وهذا هو الصحيح أن القصر لا يشترط له النية، أن القصر لا يشترط له النية في الوقت وإنما يشترط له النية في فعل الصلاة. نعم.
أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر.
نعم، إذا ذكر صلاة حضر في سفر، إذا نسي صلاة حضر فذكرها في السفر فإنه لا يصليها قصرا، لو أنه نام عن صلاة أو نسيها في الحضر ثم أراد قضاءها في السفر أو ذكر قضاءها في السفر فإنه يجب عليه أن يقضيها بحكمها الذي تركه أولا، فيجب عليه أن يقضيها أربعا ولا يجوز له قصرها. نعم. وعلى هذا، على هذا الأئمة الأربعة أنه إن ذكر صلاة حضر في سفر وجب عليه الإتمام، هذا مذهب الأئمة الأربعة هو الصحيح لأن الحكم الأول تعلق بها. نعم.
أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام،
قال أو صلاة سفر وهي عكس السابقة، فإذا ذكر صلاة سفر في حضر فإنه يتمها في مذهب الإمام أحمد والشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة، فعلى مذهب مالك وأبي حنيفة إذا ذكر صلاة سفر في حضر ساغ له القصر، وعلى مذهب الشافعي وأحمد يجب عليه الإتمام في الحالين، يجب عليه الإتمام في الحالين. وكأنك تنظر إلى المسألة فترى أن وجه القياس فيها أنه يقصر إذا ذكر صلاة السفر، إذا ذكرها في الحضر فإنه يقصرها، كما قالوا إذا ذكر صلاة الحضر في السفر وجب عليه إتمامها، فكأن هذا هو وجه القياس، وبهذا طرد هذا الوجه الحنفية والمالكية وقالوا يسوغ له القصر. وعلى مذهب أحمد والشافعي يجب عليه الإتمام تغليبا لحال الحضر على حال السفر، وهذا مضطرد عند الحنابلة والشافعية في الجملة في هذه الفروع التي يتردد حكم العبادة فيها بين الحضر والسفر، فيلحقونها بهذا التردد، يلحقونها بالأصل وهو الإقامة. هذا وجه هذه المسألة عندهم، فعند الحنابلة والشافعية يقولون إنه رخصة، أي القصر معدول عن الأصل، ولما كان رخصة معدولا عن الأصل وتردد حال المكلف بين حكمين، حكم الحضر لأنه يصلي الصلاة فيه وحكم السفر لأنه تركها فيه، قالوا فلما ترددت حاله بين الحكمين ألحق بالأصل. وعلى هذا يرون قولهم بوجوب الإتمام في الحالين يرونه مضطردا وليس منفكا عن الاضطراد، فيرون أن هذا هو تحقيق الاضطراد لأنها رخصة، ولا يعدل عن العزيمة إلى الرخصة إلا إذا تحقق محلها، محل الرخصة لأن يكون مسافرا. فإذا ترددت حال المكلف بين الحكمين، بين الحكم بكونه مسافرا والحكم بكونه مقيما، قالوا فإنه يرد إلى الأصل عند هذا التردد. قالوا ومن أدرك صلاة حضر في سفر أو صلاة سفر في حضر فهو مكلف ترددت حاله بين إيش؟ بين الحكمين، بين حكم الحضر وحكم السفر، فيرد عند التردد إلى الأصل. قالوا الأصل هو الإقامة، الأصل هو وجوب الإتمام. نعم.
وللمسافر أن يتم والقصر أفضل.
قال رحمه الله وللمسافر أن يتم والقصر أفضل، وهذا يبين به أن القصر في السفر سنة، وأنه سنة مؤكدة وإن كان ليس واجبا، وهذا الذي ذكره رحمه الله هو الذي جاءت به السنن والآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويشهد له ظاهر القرآن، وهو مذهب جمهور العلماء ومذهب مالك والشافعي وأحمد والعامة من السلف والخلف على هذا القول أن القصر في السفر سنة، بل هو من السنن المؤكدة، وإنما يقال إنه سنة مؤكدة لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح أنه أتم في السفر، بل جميع من نقل صلاته عليه الصلاة والسلام في السفر ذكروا أنه قصر. وأما ما جاء في حديث عائشة الذي رواه الدارقطني فهو حديث لا يثبت، فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم، بل لم يحفظ أن أحدا أتم بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا عائشة ولا غيرها. فلما اطرد الفعل منه صلى الله عليه وسلم بذلك علم أنه سنة مؤكدة، وإن كان ليس واجبا عند جمهور العلماء وهو الصحيح، لأن الله تعالى قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ونفي الجناح يدل على أنه ليس من الأمور التي هي على مقام العزم والوجوب، نفي الجناح يدل على أنها ليست عزما وواجبا، وعن هذا قال عمر رضي الله تعالى عنه لما سأله يعلى بن أمية كما في الصحيح في صحيح مسلم وغيره أن يعلى سأل عمر رضي الله تعالى عنه فقال إن الله يقول فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس إزال الخوف. فقال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وهذا أيضا أخذ منه بعض الفقهاء أن القصر مستحب وليس واجبا. ومن الدليل على كونه ليس واجبا أن الأصل في الصلاة والإتمام، وقد جرت أحكام الشارع في هذا الباب أن ما جاء من الحكم المنصوص فهو من باب الرخص المشروعة التي لا تكون واجبة، فإن المسح 3 أيام بلياليها والجمع في السفر عند من يقول به وسقوط الجمعة وما إلى ذلك كل هذه الأحكام لا تدل على وجوب هذه. ولذلك المسافر عند جماهير العلماء لو صلى صلاة الجمعة صحت منه وأجزأته، وكذلك لو أنه صلى كل صلاة في وقتها فبإجماع أهل العلم أن فعله يكون صحيحا بل هو المشروع أو الواجب عند من يمنع الجمع في السفر كما سيأتي. فكذلك حكم القصر هو في هذا الباب من الرخص، وإن كان يختلف حكمه من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه السفر، ولكن استدامة فعله من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على كونه واجبا وإنما على كونه سنة من سننه عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على ذلك أيضا أن الصحابة لما أتم عثمان، وهذا في الصحيح، فإن عثمان رضي الله تعالى عنه أتم بمنى وكان حاله حال المسافرين وكانت حاله حال المسافرين ومع ذلك أتم بمنى، وخالفه كثير من الصحابة في هذا وإن كانوا صلوا بصلاته كما جاء عن ابن مسعود وغيره وقال الخلاف شر. ولم يحفظ أن أحد من الصحابة مع علمهم بأن القصر في الصلاة للمسافر هو من السنن المؤكدة، ومع ذلك لما أتم عثمان ما نقل أن أحدا من الصحابة وفيهم الأئمة الفقهاء لا ما نقل أن أحدا منهم ترك الصلاة بصلاة عثمان وصلى وحده أو صلى في رحله أو صلى في بيته أو في خيمته أو بأصحابه صلاة المسافرين، بل جميعهم إذا أدركهم الصلاة مع عثمان صلوا بصلاته وكان يتم. بل حتى عائشة رضي الله عنها في آخر الأمر أتمت في السفر، وقال الزهري رحمه الله إنها تأولت كما تأول عثمان. وليس البحث هنا في تأويل عثمان أو تأويل عائشة، فإن المحفوظ بالسنة بين في كون القصر سنة مؤكدة، إنما دل فعل عثمان وإقرار الصحابة من جهة اهتمامهم به على أنه سنة، ولو كان واجبا ما صلوا بصلاته إلى غير ذلك من الأدلة المستفيضة في كون القصر ليس من الواجبات بل هو من السنن. وذهب طائفة من أهل العلم من الكوفيين وأهل الظاهر إلى أن القصر في السفر واجب ويستدلون على هذا بما جاء في حديث عائشة إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة الحضر فأقرت صلاة السفر وتمت صلاة الحضر. وما جاء في حديث ابن عباس الذي رواه مسلم وغيره أن النبي عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر 4 وفي السفر 2 وفي الخوف 1. فمثل هذه الآثار استدلوا بها على كونه واجبا، وهذه الآثار عند التحقيق لا دلالة فيها أو تقول بعبارة أجود لا تدل على كونه واجبا، فإنها حكاية للحال والمحفوظ عن أكثر الصحابة يخالفه. وظاهر القرآن أن الصلاة معدول بقصرها عن إتمامها لقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. نعم.
ومن نوى الإقامة أكثر،
ولكن المتحقق في هذه المسألة وهو مذهب الجمهور أنها سنة وليست واجبة، أو أنه سنة وليس واجبا أي القصر. وبهذا يعلم، بهذا يعلم أنه ليس من تمام الديانة لمن كان مسافرا أن يتم في سفره، إلا إذا كان قد تغيرت حاله عن كونه مسافرا إلى كونه مقيما، كما لو زاد عن 4 أيام على طريقة جمهور العلماء أو ما إلى ذلك. أما إذا كانت حاله قد تحقق أنه مسافر فيها فإن اتباع السنة هو بالقصر، إلا إن تم بمقيم على ما سبق بيانه. نعم.
ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا.
نعم. قال ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، هذه الذي ذكرها أبو موفق رحمه الله أبو محمد، هذه رواية عن الإمام أحمد، هذا القول الذي ذكره هذه رواية عن الإمام أحمد. والصحيح من مذهب الإمام أحمد أنه إن نوى أكثر من 21 صلاة، أنه إن نوى أكثر من 20 صلاة فإنه يكون مسافرا، فإنه يكون مقيما. فإذن عن أحمد روايتان، الرواية الأولى ذكرها الموفق هنا أنه إن نوى أكثر من 21 صلاة فهو مقيم، والصحيح من المذهب أنها 20 صلاة، فإن نوى أكثر من 20 صلاة فإنه يكون مقيما، وإن كانت 20 صلاة فما دون فإنه يكون مسافرا. فإذن هناك فرق احتساب عدد الصلوات. وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد على الصحيح من مذهبه أنه إن نوى أكثر الإقامة أكثر من 20 صلاة فإنه مقيم هو مذهب الجمهور، وموافق في الجملة لمذهب مالك، وإن كان مالك رحمه الله يقول إنه لا يحتسب في هذا يوم الدخول ويوم الخروج، فلتكون 4 أيام صحاحا، وأراد بكونها صحاحا، أراد المالكية بكونها صحاحا أي أنه لا يدخل فيها يوم الدخول الذي بعضه سفر أو يوم الخروج. فإذ نوى 4 أيام صحاحا فما زاد عن ذلك فإنهم يجعلونه مقيما، وما كان دون هذه 4 أيام فإنهم يجعلونه مسافرا. وقريب من هذا مذهب الشافعي، قريب من مذهب الإمام أحمد كذلك مذهب الشافعي. أبو حنيفة رحمه الله يذهب إلى أنه يقدر 15 يوما، يقدر 15 يوما، وقال طائفة من أهل العلم 10 أيام، وقال طائفة من أهل العلم 19 يوما. جاء هذا عن ابن عباس لأن النبي أقام بتبوك كذلك. فهذه الأقوال في اعتبار مدة السفر هي من جنس الأقوال التي قيلت في اعتبار المسافة التي تقدر بها أو يقدر بها السفر، هي 4 برد أم 3 مراحل أو غير ذلك. فهذا الخلاف نقول إنه من جنس الخلاف في تلك المسألة، وعليه فما ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله ومن سبقه كابن قدامة أو أبي محمد بن حزم، فإن قولهم في هذا ليس مخالفا عند التحقيق، ليس مخالفا عند التحقيق لمناط قول الجمهور، فإنهم يبنون ذلك على العرف، والسابقون يبنون ذلك على العرف، لكن الأئمة 4 وأمثالهم من المتقدمين قدروا هذا العرف وسموه، وسموه بما سموه به إما 4 أيام أو 15 يوما، وما جاء في كلام ابن تيمية رحمه الله وفي كلام ابن قدامة وفي كلام ابن حزم فإنهم على مناط الجمهور في هذا وهم يردونه إلى العرف أيضا. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قدره بهذه الأيام، وهذا صحيح. يقول والعرف في هذا لا يكون منضبطا ولا يكون وجها واحدا، وهذا أيضا هو محل البحث بينه وبين طريقة جمهور الأئمة. وفيما يظهر أن المتقدمين من الأئمة رحمهم الله احتاطوا لمسألة الصلاة، وإلا فإنه يتحقق لك من حيث العرف أنه ما الفرق بين 4 أيام وخمسة أيام، ففي قولهم قدر من الاحتياط هذا بين، هذا بين عليه. فمن أخذ بقول الجمهور وعمل به فهو قول له أصل وله دليله وعليه جمهور المتقدمين من الأئمة ومأثور عن كثير من الصحابة. ومن أخذ بالطريقة التي يقررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأنه يرد إلى العرف ويقدر به في كل زمان، فهذه أيضا طريقة لا أرى أنها تبعد عن كثير أو عن أصل قول الجمهور إلا في تسمية العرف وتقديره. ولكن المتحقق لمن استعمل الطريقة الأولى أو قلد الأئمة القائلين بها كالحنفي، إذا قلد الإمام قلد إمامه في هذا، أو الشافعي إذا قلد الشافعي، أو المالك إذا قلد الإمام مالك، أو الحنبلي إذا قلد الحنابلة في هذا، أو قلد فقيها يفتي بهذا من المجتهدين، فمن قلد إماما أو فقيها في هذا انضبط قوله على قول إمامه ب4 أيام أو 15 يوما أو نحو ذلك. وأما من أراد تقليد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهذا التقليد يحتاج إلى فقه، بخلاف التقليد في قول الجمهور فإنه سهل. لماذا التقليد في قول الجمهور بسيط؟ لأنه مؤقت. فالحنفي إذا قلد أبا حنيفة رحمه الله قال هو 15 يوما، هذه يعرفها الناس جميعهم. أو من قلد مالكا في 4 أيام صحاحا فهذه أيضا يعرفها الناس إلى آخره. لكن من أراد تقليد الطريقة التي ذكرها ابن تيمية أو بعض المحققين من المتأخرين رحمهم الله فلا بد له من الفقه في هذه الطريقة. لماذا؟ لأن بعض من يستعمل قول شيخ الإسلام رحمه الله صاروا يطبقونه على السنوات أحيانا، وربما صارت بعض السنوات التي يجمع الإنسان فيها لم يحتبس احتباسا لا يدريه، كالإنسان المريض الذي يحتبس في بلد من البلدان يعالج فيها احتباسا لا يدريه، فتتطور حاله أو تتأخر حاله فهذا لا يدري حاله. لكن الذي يجمع إقامة ويسافر إلى بلد من البلدان اللي يقيم للعمل فيها أو للتجارة أو للدراسة أو لغير ذلك يقيم بها سنين، وسنين معروفة ومؤقتة وبنظام وبعقود أو بتراتيب للتعليم أو تراتيب للعمل أو ما إلى ذلك، ثم يقول إنه مقيم إنه مسافر في رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا ليس كذلك. هذا فيما يظهر لي ليس رأيا لشيخ الإسلام بهذه الصفة، إنما هو يقول يرد إلى العرف. ومعلوم أن العرف بهذه الصفة لا يسمى من أهل السفر، هذا من أهل الإقامة، وهذا لا يصح أن يكون مسافرا. وإلا لازم على ذلك إذا كان من شرط الإقامة أن يقيم في مدينة أو في محل ينوي ألا يفارقه أبدا حتى يموت، ليس هذا تعريف الإقامة الشرعي، ليس هذا تعريف الإقامة الشرعي. وإلا لازم أن أعراب المسلمين لا يزالون في سفر البتة. لماذا؟ لأنهم لا ينوون الإقامة الدائمة في إيش؟ في الأماكن التي يريدونها، لأنهم يتتبعون الماء ويتتبعون الكلى. وإذا كانوا كذلك وهم كذلك فإنهم يلزم أن لا يكونوا على حال من الإقامة البتة، فلا يجب عليهم صوم الشهر ولا يجب عليهم الإتمام في الصلاة إلى آخر من الأحكام، وهذا ما قال به أحد. ما قال هذا في الأعرابي أحد، مما يدل على أن فهم الإقامة والسفر ليس على هذا الصفة، إنما إذا زاد عما ذكره المتقدمون عن 4 أيام إلى وقت معقول في العرف ومقدر في العرف ومعتبر في العرف فهذا صحيح، أو ترددت حاله فطال أمده كما سبق الإشارة إليه فهذا بين. أما إذا كان يعزم المكث للدراسة، ينتقل من مدينة إلى مدينة ليدرس بها 6 سنين أو 8 سنين أو 7 سنين أو ليعمل في هذا المكان موظفا سنين طويلة ويضع لهذا أمدا من السنوات، وربما نظام العمل لديه يؤقت هذا بمواقيت محددة، فإنه في هذه الحالة لا شك أنه مقيم، لا شك أنه مقيم وليس يتخرج أن يكون مسافرا، لا على طريقة المتقدمين كما هو بين، ولا حتى على طريقة ابن تيمية رحمه الله ومن قال بطريقته. وقول شيخ الإسلام، هذا نتيجة البحث، قول شيخ الإسلام ابن تيمية إذا فقه على وجه الصحيح فهو قول متين محقق، لكن الخطأ يأتي أحيانا من عدم فقهه ومن إمضاء بعض التطبيق على غير ما أراد رحمه الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف.
قال رحمه الله: باب صلاة الخوف. ويراد بصلاة الخوف الصلاة حال الحرب أو حال الحراسة، الصلاة حال الحرب أو حال الحراسة، وهي مشروعة بالكتاب والسنة، وحكي الإجماع على ذلك، وإن كان نقل فيها بعض الخلاف لا في أصلها وإنما من جهة اختصاصها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهي من حيث الأصل مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم وأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما من وجوه أنه صلى صلاة الخوف، وعلى هذا إجماع العلماء، وإن كان نقل عن بعض المتقدمين أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفهموا ذلك من قوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، ففهموا أن صفتها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعيد، وهذا بعيد، والذي عليه عامة أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم أنها مشروعة للمسلمين إذا قام سببها، وهي تفعل على أي صفة جاءت في السنة، تفعل على أي صفة جاءت في السنة، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها غير صفة، وإن كان من الصفات المشروعة فيها ما سيذكره المؤلف بعد ذلك، وهي تكون في الصلاة المكتوبة، أما في النافلة فلا، أما في النافلة فلا، لأنه في حال الحرب لا يجتمعون على النافلة لأن مصلحتهم مقدمة على هذا الاجتماع، وإنما هو اجتماع على فعلهم للصلاة، وهي الصلاة المكتوبة لما فيها من تحقيق إيمانهم بالله سبحانه وتعالى واعتصامهم بحبله. نعم.
وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، وتجوز على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة عند فقهاء المحدثين، أن كل فعل من العبادات المشروعة فعله النبي صلى الله عليه وسلم على غير صفة، فإن الأصل أن جميع ما ورد الأثر به فإنه يكون مشروعا، وإن كان بعض هذه الصفات قد يقال إنه أفضل من بعض لسبب من الدليل نفسه، كان يكون النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه أكثر أو فعله أكثر أو عظم شأنه أكثر فيكون هذا مقتضيا لتفضيله على غيره، وإلا الأصل أن كل ما ورد عن النبي فإنه يكون مشروعا، هذا إذا تحقق أن السنة جاءت بغير صفة. أما إذا وردت الروايات بغير صفة مع أنه لم يقع زمن النبي إلا صفة واحدة، علم أن واحدا منها يكون محفوظا والباقي يكون إيش؟ يكون شاذا كما في صلاة الكسوف، فإن صلاة الكسوف روي فيها غير صفة، ولكن لا يقال إنها مشروعة، إنما المشروع من صلاة الكسوف هي ما ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين وأكثر الصحابة. وأما ما جاء في رواية ابن عباس التي تفرد بها مسلم أو بعض الروايات الأخرى عن جابر فإنها ليست محفوظة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه تكون إما منكرة وإما شاذة، إما منكرة وإما شاذة، ففيها إعلال بهذا أو بهذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الكسوف إلا مرة واحدة في حياته، فيمتنع تعدد الصفة. أما صلاة الخوف فإنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها على غير صفة، ومثله في الأذان، فإنه جاء في أذان أبي محذورة من الصفة ما ليس في أذان بلال، وصار بعض الأئمة يقدمون أذان أبي محذورة والذي كان بمكة وعليه أهل مكة في زمن المتقدمين، وصار طائفة يعملون بأذان بلال الذي كان يؤذن به في المدينة النبوية. ولما نظر المحدثون في هذه المسألة منهم من قدم أذان أبي محذورة ومنهم من قدم أذان بلال، وكان الإمام أحمد رحمه الله يقدم أذان بلال ويقول إنه آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي بالمدينة كان يؤذن بلال بهذا الأذان الذي هو معروف وهو الذي يؤذن به في أكثر أو في كثير من البلاد الإسلامية اليوم. قال رحمه الله: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمختار منها، هذا اختيار من الأصل، هذا اختيار من الأصل، أي أن الأصل أنها تصح بكل صفة، ثم قد يختار وجه من ذلك كما في صفة الأذان وكما في صفة الاستفتاح في الصلاة، فإن كل ما جاء عن النبي في صفة الاستفتاح يكون مشروعا، خاصة إذا جاء النص أنه في الفريضة، وبعض الفقهاء لا يفرق بين ما ورد في الفريضة وما ورد في النافلة. نعم. قال: والمختار منها،
والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس.
نعم، يصلون ركعة بصلاة إمامهم ثم يتمون ركعة وحدهم ثم يسلمون وينصرفون، وتأتي الطائفة الأخرى وتصلي بصلاة الإمام ركعة ثم يتمون ويسلم بهم. نعم.
وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها.
نعم.
وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يؤمنون بالركوع والسجود.
نعم. وإذا اشتد الخوف بمعنى كانت مصلحة قتالهم ومصلحة حربهم مع عدوهم تقتضي أن لا يجتمعوا في صلاة الخوف، قال رحمه الله: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود، فيأخذون حكم أهل الأعذار فيصلي كل واحد منهم بحسبه، فيصلون رجالا ويصلون على الدواب وعلى الرواحل ويكونون إلى القبلة إن تمكنوا، ومن لم يتمكن من القبلة صلى ولو إلى غير القبلة، كل هذا حفظ لمقام الصلاة في الشريعة، وهذا يبين لك أو يبين به تعظيم قدر الصلاة، هذا يبين به تعظيم قدر الصلاة. نعم.
وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره.
نعم. وعلى هذا الأئمة الأربعة أن كل خائف خوفا على الحقيقة، فإنه يصلي بحسب حاله وهو من أهل الأعذار في هذا. وهو من أهل الأعذار في هذا الحكم، يصلي على حسب حاله، إن استطاع أن يتجه للقبلة، إن استطاع أن ينفك عن الدابة إلى آخره. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة.
نعم، قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة مشروعة بإجماع المسلمين، أو تقول مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي من آكد الفروض، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه. فهي صلاة مجمع على فرضيتها وآكديتها، وجاءت النصوص بتعظيم أمرها، واختلف أصلاها النبي بمكة أو أنه صلاها بالمدينة، على قولين لأهل العلم في هذه المسألة، وهذا لا يتعلق به خلاف فقهي، لا يتعلق به خلاف فقهي. نعم.
كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة،
وهذا بالإجماع أن كل من لزمته المكتوبة فإن الجمعة تكون لازمة له، ويستثنى من ذلك المرأة والعبد، فإذا حقيقتها أنها واجبة على الرجال المقيمين، أنها واجبة على الرجال المقيمين، فإذا كان بالغا عاقلا ذكرا حرا فإن الجمعة تكون واجبة عليه. نعم.
إذا كان مستوطنا ببناء،
إذا كان مستوطنا ببناء، ونص الفقهاء على كلمة البناء ليخرجوا بذلك أهل الخيام من الأعراب الذين يرحلون وينتقلون، فهؤلاء أحوالهم عارضة. أما أهل القرى الذين لهم بيوت قد استقروا بها فتجب عليهم الجمعة، تجب عليهم الجمعة، ولا يلزم أن تكون هذه القرية لها اختصاص من جهة إمارتها أو قضائها على مذهب جمهور العلماء، ومنهم من يقول لا بد أن يكون لها واليا أو قاضيا، قالوا لا بد أن تقوم أحكامها من هذه بهذه الصفة، أما إن كانت دون ذلك فلا يجعلونها محلا للجمعة، ولكن هذا قول مرجوح. والصحيح أنه متى ما كانوا مستوطنين ببناء فإنها تجب عليهم الجمعة. نعم.
بينه وبينها فرسخ فما دون ذلك؟
قال: إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها، أي بين هذه القرية وهذا البناء، فرسخ فما دون ذلك فإنه تجب عليه الحضور، فإنه يجب عليه الحضور وتجب عليه الجمعة. نعم، هذا وفاقا لأبي حنيفة ومالك. نعم.
إلا المرأة والعبد والمسافر.
قال: إلا المرأة. الشافعية في هذه المسألة لا يقدرونها بالفرسخ، وإنما يقدرونها بسماع النداء، قالوا إن سمع النداء فإنها واجبة عليه، وإن لم يسمع النداء لم تجب عليه، والجمهور يقولون بهذا التقدير وعليه. فبعض البيوت التي تكون بأطراف القرى فإنها تبع للقرى في هذا، البيوت التي تكون بأطراف القرى فإنها تابعة لها في وجوب صلاة الجمعة عليهم. قال: إلا المرأة فلا تجب عليها الجمعة، وحكي الإجماع على هذا، وهذا مضت به السنة أن المرأة لا تجب عليها الجمعة. نعم. قال:
إلا المرأة والعبد والمسافر.
قال: والعبد. والعبد فيه روايتان عن الإمام أحمد، قال: إلا المرأة، وهذا بالإجماع أو حكي الإجماع فيه ومضت به السنة. وأما العبد ففيه روايتان عن الإمام أحمد، والذي عليه جمهور العلماء أن العبد الرقيق لا تجب عليه الجمعة. نعم.
والمسافر.
قال: والمسافر، وهذا أيضا عند جمهور أهل العلم أن المسافر لا تجب عليه الجمعة، وذهبت طائفة إلى أن المسافر تجب عليه الجمعة، وفرق بين وجوبها على المسافر وبين صحتها منه. أما أنها تقع منه صحيحة وتجزئه فإن جمهور أهل العلم بل عامة أهل العلم على هذا أنها تكفيه. وأما ما يتعلق بوجوبها على المسافر فالجمهور من العلماء وهو الصحيح أنها لا تجب على المسافر، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. والدليل على عدم وجوبها على المسافرين أن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره ما جمع بأصحابه، ما صلى بهم صلاة الجمعة، مع أنه يعلم يقينا أن بعضا من أسفاره يدرك فيها الجمعة، ولا بد بل غالب أسفاره يدرك فيها الجمعة. فلما كانت عامة أسفار النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تكن جميعها يدرك فيها يوم الجمعة وما صلى جمعة في سفر، دل ذلك على أنها لا تجب على المسافر. ولكن كما قلنا كونها لا تجب عليه لا يعني أنها لا تصح من تبعا للمقيم، فهي تصح منه تبعا للمقيم، وهذا المقصود بقولنا أنها تصح منه، تصح منه تبعا للمقيم، بمعنى لو أن مسافرا أو رجالا مسافرين صلوا بصلاة إمام مقيم يصلي الجمعة فإنها صحيحة منهم، لكن لا تجب على المسافر ولا يجب عليه حضورها، بل لا يجوز له أو لا يصح منه على الصحيح أن ينشئها مع قوم مسافرين. يعني لو أن قوم مسافرين صلوا الجمعة لأنفسهم ما صحت صلاتهم عند جمهور العلماء والصحيح، لأنها من أحكام الإقامة والاستيطان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قلنا مضت سنته أنه ما صلى الجمعة في السفر، فدل على عدم مشروعيتها للمسافر، ولهذا ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنها لا تصح منهم. لو أن المسافر لو أن المسافرين اختصوا بالجمعة، ومعنى اختصوا بها أي عن المقيم أو عن أهل الإقامة، فإذا قلت مثلا على قول من يقول إنه يكفي في الجمعة 12 رجلا أو 3 أو حتى 40، فجاء 12 أو 3 أو 40 وهم مسافرون وصلوا في مكان سفرهم أقاموا صلاة الجمعة، هي ليست مشروعة بل على مذهب الجمهور لا تصح، لا تصح منهم جمعة، وإنما تصح من المسافر إذا كان فيها تبعا للمقيم، وهذا الذي مضت به سنة النبي وأصحابه. نعم.
والمعذور بمرض أو مطر أو خوف وإن حضروها أجزأتهم.
قال والمعذور بمرض، المعذور بمرض لا يستطيع معه أن يحضر الجمعة لا تجب عليه، أو مطر أو خوف كذلك وهو من أهل الأعذار، فكل من كان من أهل الأعذار سقط عنه وجوبها. قال وإن حضروها أي وإن حضرها أهل الأعذار أو حضرها المسافر أو حضرتها المرأة أجزأت، وإن حضروها أجزأت. قال ولم تنعقد بهم، ما معنى لم تنعقد بهم؟
عدد.
إذا كانوا يعتبرون العدد 40 على مذهب الجمهور أو 12 كما هو مذهب أبي حنيفة، أو 3 عند من يقول ب3 أو 4 عند من يقول ب4، وكلها أقوال معروفة للعلماء فيما يشترط في عدد الجمعة، فلا يعتبر المسافر والمعذور ممن تنعقد بهم وإن كانت تجزئ منهم. نعم.
وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به.
قالوا لأنه من أهل وجوبها في الأصل وإنما سقط حاله بالعذر، فاستثنوا المعذور من هذا، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. قالوا ومن شرط صحتها،
ومن شرط صحتها فعلها في وقتها.
قالوا ومن شرط صحتها فعلها في وقتها أن يكون في وقتها، وأن تكون في قرية وأن يحضرها من المستوطنين، قال وأن يحضرها من المستوطنين بها أي بالقرية 40 من أهل وجوبها. هذه مسائل تحتاج إلى كثير من التعليق، ونكتفي بهذا اليوم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونستأذنكم لبعض الشغل، نحتاج إلى انصراف قبل أذان الصلاة، وإن شاء الله الأسبوع القادم نستكمل هذه المسائل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.